جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 56 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان مع حديث جبريل، ولازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. ولقد تعرفنا في اللقاء الماضي على فضل صلاة الجماعة وأحكامها، والسؤال الليلة وهو في غاية الأهمية ونحتاج إليه جميعا بلا استثناء، السؤال: ما هي الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة؟ فحضور الجماعة يسقط بالعذر عنه بإجماع المسلمين واتفاق الأئمة الأربعة، فما هذه الأعذار؟ العذر الأول المطر. المطر من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وحكي الإجماع على ذلك. استدلوا بما رواه الإمام البخاري ومسلم عن نافع قال: أذن عبد الله بن عمر في ليلة باردة بضجنان، وضجنان اسم مكان بالقرب من مكة، ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. يبقى هذا هو العذر الأول: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال رضي الله عنه: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة وإني، يعني عزيمة، وإني كرهت أن أحرجكم، أي كرهت أن أسبب لكم المشقة والحرج. إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. والدحض هو الزلق، والطين معروف، يقول أهل اللغة: دحض الماء الأرض، دحض الماء الأرض، أي جعلها مزلقة، هذا هو الدحض. وفي الصحيحين أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهدوا بدرا وهو أنصاري معروف، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، هو إمام قومه وقد فقد بصره، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم لأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي، فأتخذ أي هذا المكان مصلى، فقال عليه الصلاة والسلام سأفعل إن شاء الله. الشاهد من الحديث إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم لأصلي لهم، ففيه دليل واضح على أن المطر عذر في التخلف عن الجماعة. يبقى هذا هو العذر الأول باختصار شديد جدا. العذر الثاني الوحل. الوحل وهو الطين، وهو الطين أيضا من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، سبحان الله. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرته أنفا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قل صلوا في بيوتكم في يوم مطير. فقال: تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. والدحض كما بينت هو حين ينزل الماء على الأرض فيجعلها مزلقة، فهذا عذر أيضا من الأعذار التي تسقط عن المسلم صلاة الجماعة، يا لها من رحمة. العذر الثالث الريح الشديدة. الريح إذا كانت شديدة بالليل فهي من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته آنفا أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ليلة باردة فيها ريح شديدة، فقال عبد الله بن عمر: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول أي المؤذن: ألا صلوا في الرحال. ولا شك ولا ريب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاس الريح على المطر، والعلة التي تجمع بينهما هي المشقة والحرج. العذر الرابع الذي يسقط صلاة الجماعة عن المسلم البرد الشديد. شدة البرد من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، بل لقد نقل الإجماع على ذلك ابن بطال وغيره، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته آنفا مرتين: أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي رواية: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن البرد والمطر والريح من الأعذار التي تسقط عن المسلم صلاة الجماعة. العذر الخامس حضور الطعام. إذا وضع الطعام ونفسك تتوق إليه فاجلس على الطعام وكل حتى تفرغ منه، وإن فاتتك الجماعة وإن كنت تسمع قراءة الإمام فلا حرج عليك ولا إثم عليك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا من فضل الله جل وعلا. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وضع وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ، يعني لا تأكل بسرعة، وإنما كل بطبيعتك وعلى راحتك، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ، أي من طعامه أو عشائه. أي رحمة هذه! واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وكرر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة أي صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب، المغرب أو العشاء، ولا تعجلوا عن عشائكم. في رواية مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. وهذا عذر ساقف عنده وحده مستقلا إن شاء الله، لكن الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. والراجح من أقوال سادتنا أي لا صلاة كاملة، أي لا صلاة كاملة إذا وضع الطعام وأنت تشتهيه لا يمكن أبدا أن تخشع في الصلاة أو أن يحضر قلبك. لا صلاة بحضرة طعام، فالإنسان إذا وضع الطعام وهو جائع أو يشتهيه تتوق نفسه إليه سيشوش عليه في صلاته ولن يحضر قلبه ولن يستلذ بحلاوة الخشوع في الصلاة. العذر السادس المرض، وهذا من أهم الأعذار وأوائل الأعذار التي تمنع المسلم من صلاة الجماعة أو تسقط عنه صلاة الجماعة. عذر من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، تخلف عن صلاة الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والحديث رواه البخاري ومسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فمن كان مريضا، خلي بالك من التفصيل ده، فمن كان مريضا، فالمرض يبيح له أن يترك الجماعة في المسجد وليصلي جماعة في بيته إن استطاع. فمن كان مريضا أو يخشى أن يزيد عليه مرضه بخروجه من بيته إلى الجماعة، صل في بيتك. أو يخشى أن يتأخر الشفاء، لا إله إلا الله، من كان مريضا أو يخشى أن يزيد عليه مرضه إن خرج، أو يخشى أن يتأخر شفاء مرضه إن خرج، فلا إثم عليه في هذه الحالات في ترك صلاة الجماعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة، رحمة الله بالأمة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. العذر السابع من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة النوم، فإذا غلبه النوم فلا حرج عليه، وهو عذر من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم سورة البقرة. أطال معاذ بن جبل جدا، فتجوز رجل يصلي خلفه، رجل ممن يصلون خلف معاذ، فارق معاذ رضي الله عنه في صلاته وصلى صلاة خفيفة وخرج من المسجد، فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه، فقال معاذ إنه منافق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبلغ ذلك الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ سورة البقرة، فتجوزت، أي فارقت معاذا وصليت أنا صلاة خفيفة، فزعم معاذ أني منافق. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غضب شديد، قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، ونحوها. النبي عليه الصلاة والسلام عذر هذا الرجل الذي قطع صلاته مع معاذ ولم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة، وذلك لأن معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة جدا، قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، وهذا الرجل في حاجة إلى النوم والراحة ليعمل صباحا، لأنه من الصباح يعمل في الزراعة ولا يقوى على هذه الإطالة، يغلبه النوم. وفي رواية أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم، نعس النعاس معروف هو أول مقدمات النوم، النعاس هو أول مقدمات النوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد فلينم حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. لا إله إلا الله. إذن النوم عذر من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إن نام، بشرط ألا يقصد ويتعمد النوم في أوقات صلاة الجماعة. العذر الثامن باختصار الخوف. سبحان الله، نعم، الخوف من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، أن يخاف المسلم على نفسه لأي سبب من الأسباب، أو أن يخاف على ماله، أو أن يخاف على أهله وأولاده، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، شرط أن يكون صادقا في خوفه لا مدعيا ولا كاذبا. بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجة وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. والنفي هنا كما هو معلوم عند علماء السنة، فلا صلاة له نفي كمال وليس نفي صحة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة الخائف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العذر خوف أو مرض، العذر خوف أو مرض، وخوف على النفس أو على المال أو على الأهل. يبقى الخوف عذر من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة. العذر التاسع، وهو عذر قد يغيب عن كثير من المسلمين والمسلمات وفيه من الرقة واللطف والجمال وعظمة هذا الدين ورب الكعبة ما فيه، العذر التاسع من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة: أكل الثوم والبصل. الثوم، التوم يعني، الثوم والبصل. ومن باب الأمانة العلمية أن علماءنا قد اختلفوا في حكم حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم أو البصل، اختلفوا على قولين. يا إلهي، بالله تدبر هذا. القول الأول الكراهة، القول الأول الكراهة، قالوا يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، يكره. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، اتفق المذاهب على كراهة حضور الجماعة في المسجد لمن أكل الثوم أو البصل. استدلوا بإيه؟ استدلوا بما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث. الكراث اللي احنا نسميه الكرات يعني، ونفس فصيلة البصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، اشتهينا وأكلنا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. أي رقة يا إخواني وأخواتي، أي حرص للدين على مشاعر الآخرين وعدم إيذائهم حتى بالرائحة الكريهة. فما ظنك إن كان هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغير رائحة الفم، فما ظنك بتغير رائحة الملابس ورائحة الجوارب الأقدام؟ يجب أن يكون المسلم طاهرا باطنا وظاهرا، طيبا ظاهرا وباطنا، وأن يحرص أن يأخذ زينته عند كل مسجد من طيب الفم وطيب الملابس وطيب قدميه، حتى لا يؤذي من يسجد خلفه برائحة قدميه، أو حتى لا يؤذي من يصلي إلى جواره برائحة فمه أو برائحة ثيابه. يبقى القول الأول باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الكراهة، يكره لمن أكل الثوم أو البصل أو الكرات أن يحضر صلاة الجماعة وهذه الرائحة في فمه. اسمع إلى القول الثاني، وهو قول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد أنه يحرم حضور المسجد لمن أكل الثوم والبصل، حرام. يبقى القول الأول الكراهة، والقول الثاني الحرمة. واستدل بالحديث الذي ذكرته آنفا، وفي رواية مسلم عن معدان بن أبي طلحة، هذا حديث جميل جدا أيضا، والحديث في صحيح مسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة وذكر كلاما كثيرا في الخطبة، وفيه إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها ولا بد، يعني من اشتهى منكم أن يأكل الثوم والبصل ولا بد، فمن كان آكلها ولا بد فليمتها طبخا، يعني إذا كان البصل أو الثوم مطبوخا لا تنبعث منه هذه الرائحة المعروفة لنا جميعا فلا حرج أن يحضر الجماعة، وإذا استطاع المسلم أن يتغلب على هذه الرائحة بما توصلنا إليه الآن من استعمال معجون الأسنان برائحة جميلة تذهب هذه الرائحة، أو بأكل كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله بأكل بعض ورقات البقدونس الأخضر الجميل الذي يذهب هذه الرائحة فلا بأس، فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا انتفت هذه الرائحة الكريهة بأي سبب أو وسيلة من الوسائل الحديثة التي نعرفها جميعا فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يحضر المسلم صلاة الجماعة، بل وليحرص على ذلك ولا يتخلف إلا لعذر من الأعذار التي ذكرناها. وأختم الأعذار بهذا العذر المهم الذي يبيح للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل ويسقط هذا العذر عنه صلاة الجماعة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ألا وهو مدافعة الأخبثين. مدافعة الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، هما البول والغائط. استدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقد ذكرنا الشطر الأول كعذر من الأعذار المستقلة، ألا هو حضور الطعام، أن يوضع الطعام بين يديك. العذر الأخير أن تكون مضطرا أو في حاجة إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط، اذهب إلى دورة المياه إلى الخلاء واقض حاجتك مطمئنا تماما ولا تتعجل حتى ولو فاتتك صلاة الجماعة، ولا هو يدافعه الأخبثان. وقد ذكرت أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي لا صلاة كاملة، فالنفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة، لأن البول أو الغائط إذا داهم المسلم لا يستطيع أبدا أبدا أن يحضر قلبه في هذه الصلاة، أو أن يصليها بخشوع وطمأنينة. وقد ذكرت قبل ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لن يستطيع أن يحققها أبدا. أما الخشوع فمن رحمة الله أنه ليس ركنا من أركان الصلاة، وإلا لضاع معظمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن المسلم إن كان مضطرا لقضاء الحاجة من المولى أو الغائط فلا إثم عليه ولا حرج البتة أن يدخل إلى دورة المياه أو إلى الخلاء ليقضي حاجته مطمئنا غاية الطمأنينة حتى وإن فاتته صلاة الجماعة. أيها الأحبة، بالله عليكم بعد هذه الأعذار ألا نسجد للعزيز الغفار ونحن في غاية الحب له والرضا عنه، شاكرين له سبحانه وتعالى، مقرين بعظمة هذا الدين وبرحمة رب العالمين وبرحمة سيد المرسلين الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في حقه بالنسبة للمؤمنين: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فشريعة الله ودين الله شريعة تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال، شريعة تتسم برفع المشقة برفع الحرج. الله تبارك وتعالى لا يكلف عباده من المكلفين إلا بما في مقدورهم واستطاعتهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم صلاة الجماعة، وأن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول: أنت مصيب. عجب الجميع.